حكمتي مثابرا في دربي الطويل كن مثله في حلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلت أحبابي معكم مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الصحابي الكريم الجليل، عالم القرآن ومعلم القرآن، الذي علم الدنيا كلها كتاب الله سبحانه وتعالى. وصدق الإمام الذهبي رحمة الله عليه حين قال فيه: كان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله، إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن، روى علما طيبا مباركا أقرأ أهل البصرة وأفقههم. ورحمة الله، الإمام العجلي لما كان يقول: لم يكن في الصحابة أحد أندى صوتا منه. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري صحابي كريم، حبينا نتعلم منه قيمة من أهم وأعظم القيم، وهي قيمة تعامل أبو موسى الأشعري مع القرآن. زي ما قلت لكم أحباب الكرام، في قصص كتير جدا بتدور حوالين الصحابي، ولكن أنا مش هدفي أن أنا أقعد أسرد قصص عن الصحابة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان الممكن أقول هو رجل من أهل اليمن، أسلم مبكرا، هاجر للحبشة ثم عاد إلى بلده، ثم هاجر إلى الحبشة مرة ثانية، وأفضل أحكي قصص. أنا مش عايز كده. زي ما اتفقت معاكم من بداية حلقات كن صحابيا، عايز أقول لكم حبابي الكرام، القضية كلها وباختصار أنا باخد قيمة من حياة الصحابي وبعيش بيها، علشان أنا هدفي من وراء هذا أن أنا أقول لك الصحابي لما تمسك بالقيمة دي على قدره، وانت وحضرتك لو تمسكتوا بنفس القيمة يعلو قدركم عند الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة ختمت بيها الدرس الأسبوع اللي فات، قلت لكم كل الناس اللي عندها هموم، كل الناس اللي عندها مشاكل، وبيظهر ده من خلال صفحات الفيس، وحاطين الصور أنا مهموم أنا مش عارف إيه والحياة كئيبة الحاجات اللي صدقوني والله، لأن حياتكم فرغت من القرآن، لأن حياتكم شلنا منها القرآن، نزعنا منها القرآن، فكانت النتيجة لا نشعر بسكينة ولا بهدوء ولا طمأنينة نفس ولا انشراح صدر. الناس اللي عايشة في حالة من انكسار الخاطر غير طبيعي، الناس اللي تعبانة في حياتها، الناس اللي مهمومة، الناس اللي ليلها طويل جدا بسبب همومها وألمها، لأن انتوا سبتوا القرآن أو شغلتوا القرآن بس ما بصيتوش على القرآن إن هو ده شفاءكم. ارجعوا للقرآن مرة تانية. ربنا عز وجل بيقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. هذه الآيات اللي ربنا عز وجل تكلم بها يوضح لنا من خلالها: لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هذه الآيات توضح لنا أن القرآن ده يؤثر فينا كويس جدا، بس في حالة واحدة. عارفين إيه هي؟ باختصار، وانت بتصلي فرق كبير انك بتصلي قل هو الله أحد عشان تخلص، وبانك بتصلي قل هو الله أحد عشان هي تلت القرآن. فرق كبير قوي بين الاثنين، هو ده المعنى. صدقوني والله، حاول بقدر المستطاع لو مهموم، لو عندك هم أو غم، حط السماعة في ودانك وريح على سلك شوية، خد نفس عميق واسمع كتاب ربنا عز وجل، صدقني هيأثر فيك جدا. هنشوف فيديو دلوقتي لناس ملحدة وكفرة ومش على الإسلام وعلى ديانات تانية خالص، والأول مرة في حياتها بتسمع قرآن. تعالوا نشوف صاحبنا لما عمل التجربة عملها إزاي، وقد إيه القرآن أثر فيهم. إذا كان أثر فيهم مع ما في قلوبهم من سواد بسبب والعياذ بالله عدم الإيمان وعدم الإسلام. فيهم ناس ملاحدة ما بيعتدوش بإله أصلا، وشوف القرآن هيأثر فيهم إزاي عشان أقول لك أنت مقصر أول مع القرآن. نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. تفضل.
Hey guys, what's up? I'm Adam Saleh, and today I'm going to be doing Quran in public. I'm going to be going to random people and making them listen to Quran for the very first time without knowing that they have a camera on them. I'm going to ask them what do they think it is and how it makes them feel. So hopefully it turns out great, and yeah, thumbs up. See ya. Excuse me, sir. Can you do me a favor? Can you listen to this for about 30 seconds and then just tell me what do you think it is and how does it make you feel?
Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka
Nasta'in. Can you tell me what do you think it is? What do you think is it?
I'm not so sure what it is.
You don't know?
No.
Alright, how did it make you feel? Because I've seen your eyes were closed.
Well, actually, I feel like it took me to another world.
It took you to another world?
Yeah, I feel like temporarily the world disappeared. Like, so focused by on myself.
Yeah.
Yeah, I feel like a relief.
Can you do me a favor? Can you listen to, like, I know it's weird, but like, can you listen to something for like 20 seconds and just tell me who do you think it is and what do you think it is and how does it make you feel?
All right.
That's the weekend, right?
No, it's not the weekend.
Not?
No.
That's the weekend doing acapella, right?
No, that's not acapella.
Yeah.
Something way different than the weekend. I mean. When you listen to it, how did it make you feel?
Make me feel good. It sounds like the weekend.
I only have two, so here you go. Ready?
قل أعوذ برب الفلق من شر
وقب
It's something called Quran. Have you heard of Quran? It's like it's an Islamic book, and it's like a book that takes you to the right path. Let me know how do you feel, and what do you think it is?
أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس.
How did it make you feel?
It's very almost ethereal, like it's very light sounding kind of.
Yeah.
It evokes sort of calmness.
Yeah. This is the Quran, which is the Islamic book, which has never been changed, and like the words in there is just to take you to the right path.
It's interesting that you said it was a religious text, because I'm generally anti-religion, but it does look timeless. I can see why you would want to join a religion that made you
feel nice. Excuse me? Can you guys listen to this real quick? And I just want you guys to tell me what do you guys think it is and how it makes you feel? Hold on.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
What do you think? What do you think about this?
It's the Quran.
Yeah, Quran.
I'm Muslim, but you know I just listen to this to feel calm.
Are you Muslim?
No.
How did it make you feel?
It like made me feel great. It made me feel like a different person.
Was it like a better person? Like
yeah,
good.
Better person, positive. Yeah.
Can you do me a favor? Can you listen to this for like 30 seconds and let me know like what you think it is and how it makes you feel?
Yasin wal Quran al Hakim innaka lamina al mursalin ala siratin mustaqim.
Can you tell me how did it make you feel?
Yeah. The most beautiful thing I have heard all day.
You okay? Sure? Yeah.
I've just been homeless for so long.
Yeah. Yeah.
And words of such inspiration have not come by me.
Yeah. If you don't know, that's actually, it's called the Quran, which is the book of Islam, which makes you go to the right path. And it's a book that's never been changed. You good?
Yeah.
Sure, man? Give me a hug, man.
قل العفو وأمر بالعرف وأعرف.
I hope you guys enjoyed this video. If you did, make sure you share it and spread the positive message. Thank you guys so much for watching. If you guys want to check out more of my daily vlog or more of the behind the scenes, you can click right here. I upload every single day. And if you guys want to subscribe and you haven't subscribed, make sure you subscribe around here. Stay updated with my latest videos.
لا يمكن يكون ده تأثير القرآن على الناس دي بس. أمال هو إيه اللي بيحصل عندنا؟ إيه المشكلة؟ المشكلة إن الناس دي فعلا سمعت القرآن بإخلاص تام. الناس دي سمعت القرآن فالقرآن غير فيها كتير. إحنا محتاجين نرجع مرة تانية نسمع القرآن. محتاجين مرة تانية الأم داخل بيتها تجيب أولادها وتسمعهم قرآن. محتاجين مرة تانية إحنا ذات نفسنا نقعد كده نسمع قرآن. بيوتنا ضلمت بسبب غياب القرآن منها. عايزين مرة تانية نرجع النور للبيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن البيت لا يتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء. زي ما احنا شايفين السماء كلها مظلمة سودة، يدوبك في نجم هناك بعيد خالص منور. نفس الكلام الأرض كلها مظلمة إلا بيتك لما بتقرأ فيه قرآن، أو بتشغلي فيه قرآن، أو بيتك لما بتشغل فيه قرآن بتكون النتيجة إن البيت بينور والأرض كلها مظلمة وأهل السماء بيشوفوا البيت ده فيعرفوا بسرعة إن البيت ده بيت قرآن. لازم أولا إن احنا نقرأ القرآن ونهتم بالورد بتاعنا اليومي في البيت. صدقيني والله ارجعي للقرآن في بيتك، مشاكلك مع زوجك هتنتهي. وانت ارجع للقرآن في بيتك واعمل مجالس القرآن بينك وبين زوجتك، مشاكلكم هتنتهي. انا موقن بكده. عارفين ليه؟ لان ما من بيت يقرأ فيه القرآن الا تتنزل عليه السكينة، واذا نزل السكينة فما عادش في مجال للشياطين جوه البيت. الشياطين هتطرد لما نشغل فيه القرآن، وده اللي احنا محتاجينه جدا. الامر الثاني، العلاقة الثانية اللي عايزين نتكلم عليها من حياة سيدنا ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، هي مسألة حرصه الشديد على تعليم القرآن. سيدنا أبو موسى الأشعري سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم يقينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكان حريص بعد ما ربنا عز وجل من عليه بالنعمة دي أنه يعلم الناس القرآن. وهنا حب أقف وقفة. أنت مش حافظ 15 جزء ما بتحفظش في المسجد اللي جنب بيتك ليه؟ وأنت مش حافظ 10 أجزاء ما بتحفظيش البنات في عيلتك ليه؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بمجرد ما ختم القرآن وحفظ القرآن وأتقن القرآن انطلق رضي الله عنه معلما للناس كتاب الله سبحانه وتعالى. فاكرين رحلة اليمن لما تكلمنا عن سيدنا معاذ رضي الله عنه والفتوحات اللي عملها سيدنا معاذ؟ سيدنا أبو موسى الأشعري في رحلة من الرحلات اللي النبي بعث فيها معاذ لليمن، النبي بعث أبو موسى الأشعري لهم واحد، لهدف واحد، الهدف ده علم الناس القرآن. في الصحيحين أو عفوا ثبت عند أحمد في مسنده من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس القرآن. النبي بعث سيدنا أبو موسى علم الناس القرآن. حبيبي الكرام، إذا كان في يوم من الأيام ربنا من عليك وحفظت صورة أو صورتين، فاعلم أنك لما تحفظ الناس لك ثواب قراءة الناس لهذه الصور ما تليت. قال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. كلما تقرأ إن شاء الله. عشان كده كنت دايما بقول لكم محدش يحفظ ابنك صورة الفتحة إلا أنت، عشان ابنك لما يكبر ويصلي بصورة الفتحة في الصلاة أنت تاخد حسناتها، ويعلم أولاده أولاد أولاد أولاده أولاد أولاد والأجيال كلها، ده كله جاي عندك أنت. أبو موسى الأشعري لما ربنا من عليه بالرسالة دي أنه لما حفظ القرآن شال هم الدين، شال هم الرسالة دي، بدأ يعلم الناس القرآن وينطلق في كل مكان علشان يعلم الناس القرآن. زي ما صاحبنا اللي كان معانا دلوقتي صالح آدم ربنا يحفظه يا رب، حريص جدا أنه يسمع الناس القرآن. افتكرت دايما سبحان الله كل ما افتكر أبو موسى الأشعري أو افتكر الراجل ده بسرعة، علشان قد ايه كان حريص انه يسمع الدنيا كلها القرآن. شفتوا البنت الملحدة اللي تقول له اصلا انا مش مقتنع اصلا بفكرة الاديان، بس تقول له فعلا القرآن ده هزني حرقني. وشفت الشاب الثاني اللي كان بيقول اه انا عارف ان ده قرآن، استنى ليه واحد صاحبي مسلم وبسمع من القرآن معاه كتير، فقال له هو انت مسلم؟ قال له لا بس انا بسمع القرآن علشان السكينة. وشفت الراجل الاخير العامل البسيط الضعيف ده اللي بيقول له انا حسيت بسكينة وخلاص عيني غررتها يا عيط، مش قادر اصلا يقاوم هذه الايات الجميلة اللي صاحبنا سمعها له. هو ده المعنى اللي عايزين نوصله، عايزين نوصل القرآن للدنيا كلها، عايزين نوصل القرآن للدنيا كلها. الصحابة كانوا بيتنافسوا على الامر ده في مكة. النبي لما كان مستضعف هو والصحابة رضي الله عنهم اجمعين، سيدنا عبد الله بن سعود قال انا عايز اطلع اسمع قريش كلها القرآن. يا ابن سعود انت ضعيف ونحيف وقصير، يعني انت ممكن لو طلعت من الجسم ده هتتضرب هتتبهدل. لا انا عايز اسمعهم القرآن، عايز اسمعهم القرآن. ويخرج سيدنا عبد الله بن سعود علشان يقرأ عليهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا عايزين نعلم الدنيا كلها القرآن، ما عادش النهاردة في عندنا مشكلة في تعلم القرآن ابدا. القنوات المتخصصة في القرآن الكريم موجودة في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. عندنا قناة زي قناة المجد للقرآن، وقناة مش عارف ايه للقرآن، قنوات كتيرة جدا 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 لكتاب الله عز وجل. قناة مكة مشغلة القرآن، اسمعوا بقى اسمعوا بقى، ما عادش عندنا عذر. النت غرقان مصاحف قرآن كريم. زمان كنا عشان نجيب مصحف للقرآن الكريم نروح نشتريه بمبلغ وقدره، دلوقتي من على النت بتكة واحدة بس ينزل لك كل المصاحف اللي انت عايزها. البرامج اللي موجودة على النت، اعجب ان يكون في برنامج اتك على الصوت كده عشان اسمع الصوت يطلع لي 50 شيخ ويقول لي انت عايز تسمع بصوت فلان ولا صوت فلان ولا صوت فلان ولا صوت فلان. يلا اتحركوا بقى لكتاب الله شوية، اتحركوا شوية لكتاب الله عز وجل. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يقول عنه ابن شوذب، والاثر ده رواه الامام الذهبي رحمه الله عليه في السير، يقول كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اذا صلى الصبح بالناس، اول ما يصلي الصبح بالناس استقبل الصفوف رجلا رجلا يقرأ القران. متخيلين اول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، الناس كلها صفوف يبدا يلف عليهم واحد واحد وصف بصف يعلمهم القران ويقرأهم القرآن. واحد عايش بهدف، واحد عايش برسالة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله العظيم أحبابي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، مش المحدث، حامل القرآن ده، كان شيخ من المشايخ الكبار الواحد يعني قرأ عليهم، وإن كانت الفترة بتاعت قراءتي عليك ما كانتش طويلة، إلا أن سبحان الله زوج بنته بيخبرنا، أخبر حد من أحبابنا الكرام والأخ ده أخبرني، يقول لي الشيخ أحمد شاكر وهو يحتضر رحمه الله عالم كبير من علماء القرآن كان كفيفا، إلا أن الله أنار صدره وقلبه وبصيرته بنور القرآن. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ابن زوج بنته كان بيقرأ عليه القرآن، فبيقول لي الشيخ وهو في غيبوبة الموت، وهو في غيبوبة الموت وأنا بقرأ على الشيخ أحمد شاكر القرآن، فبيقول كنت بغلط وسبحان الله سبحان الله، يقول لي وهو في الغيبوبة يردني، وهو في الغيبوبة يردني. يا 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 ايه ده ايه ده ايه التعلق بالقرآن ده؟ ناس عاشت على تعليم القرآن وماتت وهي بتعلم القرآن رحمة الله عليه رحمة وسعة. أسأل الله أن يرحمه رحمة وسعة، وأسأل الله أن يجزيه عني وعن سائر إخواني ممن حملوا الكتاب على يديه وبسببه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا في ميزان حسناته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به يوم القيامة مع النبي في أعلى جنات النعيم. يعني راجل عالم القرآن، سيدنا أبو موسى الأشعري كان كده، أو هم تعلموا من أبي موسى الأشعري عشان تبقى الجملة منضبطة. أبو موسى الأشعري صلي الفجر، الناس عارفين صفوف ويعد عليهم واحد واحد، اقرأ 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 ويصحح لده ويعلم ده ويقول لي ده فيه هنا غنة ويقول لي ده فيه هنا كذا وده فيه كذا. ايه ده؟ أبو موسى الأشعري عاش رسالة. شوف سبحان الله كم واحد منا ختم للقرآن وعمره ما فكر يعمل حلقة تجويد في المسجد. كم واحد للأسف، أنا كنت دايما بقول لإخواننا من اللي بيعملوا معي في وزارة الأوقاف، إخواننا الأئمة، يا جماعة أنتوا ربنا عز وجل حباكم في الأزهر حفظتوا القرآن، إحنا وإحنا في الأزهر حفظنا القرآن وإحنا في ستة ابتدائي حفظنا القرآن. كان كل سنة، إحنا كان الأزهر الابتدائي عندنا ست سنين، كل سنة نحفظ خمس أجزاء. ما شاء الله كنت تطلع من ستة ابتدائي خاتم القرآن. كان اقول لهم انتوا ختمين القران من سته ابتدائي يا جماعه، اعملوا مجالس للقران عندكم، اعملوا مجالس تحفيظ عندكم. كان بعضهم يشتكي لي يقولوا لي احنا ما عندناش الكتب اللي ندي بها دروس. قلت لهم والله يكفيكم تمسكوا كتاب الله سبحانه وتعالى وكل يوم تقراوا على الناس خمس ايات، تعلموا ناس خمس ايات، خمس ايات بس، وتقولوا للناس تفسيرها بقى درس. لو خمس ايات شوف انت هتقعد كام سنه عشان تفسر كتاب ربنا عز وجل، والناس لا تمل ابدا، لا تمل ابدا انت بتعلمهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ليل نهار شغال في تعليم الناس القران. يقول ابن شوذب كان اذا صلى الصبح استقبل الصفوف رجلا رجلا يقرئهم القران. مش استقبل الصفوف صفا صفا، لا لا لا، رجلا رجلا الكل قاعد يقرا القران على ايد سيدنا ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. ويقول ابو رجاء العطاردي رحمه الله كان ابو موسى يطوف علينا في هذا المسجد، يعني مسجد البصره، بعد ما يخلص صلاه الصبح في مسجد يطلع على مسجد تاني، هو مسجد البصره، المسجد بقى الكبير اللي الصحابه عملوه في البصره بعدما جعلوها مدينه. واول من جعل البصره مدينه كان عتبه بن غزوان رضي الله عنه، سابع واحد اسلم في هذا الاسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان سابع سبعه، هو اللي انشا مدينه البصره، انشا فيها المسجد. خلاص دور عتبه بن غزوان انه انشا المدينه، شق فيها طرق، شق فيها اماكن للري والكلام ده، انشا مسجد البصره الكبير. وبعد ما انشا مسجد البصره الكبير في زمن عمر، سيدنا عمر بعد بقى سيدنا ابا موسى الاشعري على البصره عشان يعلم اهلها القران. يقول ابو رجاء العطاردي كان ابو موسى رضي الله عنه يطوف علينا في هذا المسجد مسجد البصره، يقعد الناس حلقا حلقا، يقعد الناس حلقات حلقات يقرئنا القران رضي الله عنه. ايه الهمه العاليه دي؟ في صلاه الفجر في درس لتعليم القران، في صلاه العصر في درس لتعليم القران، ليل نهار عمال يعلم الناس القران شايل الهم. شيخنا الشيخ حافظ الصانع اسال الله ان يحفظه وان يبارك في عمره وان يبارك فيه، احد مشايخنا اللي علمونا القران، الشيخ حافظ الصانع بارك الله فيه، ما شاء الله تشوفه على همته في تعليم الناس القرآن، ما شاء الله تلاقيه قاعد من بعد الفجر، الناس تبدأ طلبة العلم تتوارد على الشيخ رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا وكبارا وشبابا، الكل رايح يقرأ القرآن على إيد الشيخ. وسبحان الله ده بيقرأ في البقرة، وده بيقرأ في النساء، وده بيقرأ في آل عمران، وده بيقرأ في الشعراء، وده بيقرأ في الفرقان، وده بيقرأ في القصص. وسبحان الله ومحدش يهفو هفوة إلا الشيخ عيد، قول أنت رجع تاني، هات الآية دي تاني، اقرأ كذا. ولا لما حد منهم يقرأ بقى متن الشاطبية على الشيخ، ولا حد منهم يقرأ متن الشاطبية على الشيخ، سبحان الله الشاطبية أكثر من ألف بيت، والشيخ ده يقول لا 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 أنت جبت بيت قبل بيت، ارجع تاني هات البيت ده والبيت ده، والشيخ لا يرى. ولكن هم في طلب العلم، هم في القرآن وتعليم القرآن، أنا لم أرى في حياتي مثلها، أنا لم أرى. الشيخ ما شاء الله عمره الآن كبير، الشيخ تجاوز 60 65 70 سنة، الشيخ تجاوز 70 سنة ومع ذلك قاعد بيعلم الناس. والله يا أحبابي الكرام تشوفوا همته، ما شاء الله في بيته بيعلم الناس القرآن، وبعد العصر تلاقي مثلا في الشيخ في المسجد بيقرأ الناس قرآن، بعد كده في الجمعية الشرعية في معهد تعليم القرآن قاعد يعلم الناس، أو في معهد القراءات عمال يعلم الناس القراءات، أو سبحان الله لو في عقد زواج الشيخ بيجي يبارك هذه العقود ويقرأ بها. وما شاء الله لما الشيخ يبدأ يقرأ كده ويقرأ علينا الآية بما ورد فيها من قراءات، يا على الجمال، تحس ان انت فعلا قاعد في الجنة. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه مشايخنا دول اتعلموا منه كده، مشايخنا دول اتعلموا من ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. ابو موسى الاشعري كما يقول ابو عطاء العطاردي يطوف علينا في مسجد البصرة، يقعد الناس حلقا حلقا، حلقات حلقات حلقات، ويعلم الناس القرآن. شفتوا القيمة اللي على بها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه؟ ابو موسى على بالقرآن، على بالقرآن وردا زي ما خدنا، ثم بعد ذلك اقراء وتعليما. سبحان الله بقولك الفجر في درس، العصر في درس، في مسجد البصره في درس، هنا في درس، حتى في وقت الجهاد وهو يجاهد في سبيل الله لا ينسى ابدا انه لازم يعلم الناس القران. حيث ما وجد مجمعا او محفلا من الناس، يلا يا جماعه تعالوا اقعدوا نقرا كتاب ربنا عز وجل واعلمكم ايات من الذكر الحكيم. روى الامام عبد الرزاق من طريق حطان بن عبد الله قال كنت في جيش على ساحل دجلة حتى إذا حضرت الصلاة نادى منادي، وكان على الجيش أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فنادى المنادي بصلاة الظهر، فقام الناس فتوضأوا، وقام أبو موسى فتوضأ، فصلى بنا الظهر ثم أجلسنا حلقا حلقا يعلمنا القرآن حتى في وقت الجهاد. الناس موجودة يبقى لازم نعلم الناس قرآن، ما أجمل إن كل واحد فينا. تخيلوا النهاردة مثلا, يعني أنا الدفعة بتاعتي لما تخرجنا من ثانوي, لما خدنا رابعة ثانوي في الأزهر, الأزهر كان عندنا الثانوي 4 سنين, الدفعة مثلا كان 6 فصول مثلا أدب وعلمي, 6 فصول دول كان الفصل فيه حوالي 50 واحد, يعني تقريبا 300 واحد. ال300 واحد تخيلوا بقى لو ال300 واحد دول بعد ما ختموا القرآن قعدوا في المساجد يعلموا الناس القرآن, بالله عليكم هتجدوا ناس النهاردة في زماننا ده الدفعة بتاعتي بس في 4 سنوات. طب الدفعة اللي بعد واللي بعد واللي بعد واللي بعد والأجيال دي كلها, يا ترى لو كانوا قاعدين, وده دي كان مدرسة واحدة, يا ترى لو كل مدرسة في الأزهر علمت أولادها القرآن وغرست فيهم حتة إن أبو موسى, إن كل واحد منهم بيبقى زي أبو موسى الأشعري كده يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويطلع يعلم الناس. فبيقول وإحنا في الجهاد بعد ما صلينا الظهر قعدنا أبو موسى الأشعري حلقا حلقا وبدأ يعلمنا القرآن ويقرأ علينا القرآن. بل خدوا الأثر الجميل اللي أنا هقوله لكم الآن, وأثر من أروع ما قرأت. كتب عمر الخطاب رضي الله عنه إلى عماله رسالة مهمة جدا. الرسالة مفادها هتولي أسماء حملة القرآن. ليه هتولي أسماء حملة القرآن؟ علشان سيدنا عمر الخطاب يزيد لهم في العطاء, يديلهم عطاء بزيادة شوية علشان يتفرغوا لتعليم الناس. بس السؤال, كل واحد من الصحابة انطلق في بلد يعلم الناس القرآن, يا ترى مين هيكون في المركز الأول في تعليم الناس القرآن؟ هقول لكم بس بعد الفاصل ده, فاصل سريع ونرجع له تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. أحباب الكرام, أبو موسى الأشعري حاله في تعليم الناس القرآن كان غير طبيعي. زي ما قلت لكم قبل الفاصل, الصحابة رضي الله عنهم أجمعين انطلقوا في كل بقاع الأرض يعلموا الناس القرآن, وكان من انطلق لتعليم الناس القرآن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. انطلق للبصرة علشان يعلم الناس القرآن, وهناك اهتم جدا بتعليم الناس القرآن, اهتم جدا بحلقات القرآن, اهتم جدا بتعليم الناس القرآن. فما شاء الله كتب الله, كتب سيدنا عمر الخطاب رسالة إلى كل عماله, العمال هم الولاة يعني الأمراء على البقاع وكده على الدول وعلى البلاد, اكتبوا لي أسماء حملة القرآن اللي عندكم علشان نبذل لهم عطاء أو نزيد لهم في العطاء عشان يقدروا هم يعيشوا حياة طيبة يقدروا يعلموا من خلالها الناس القرآن. وده معنى مهم جدا. ليه الدولة ما تهتمش دايما بأهل القرآن؟ يعني أنا دايما بقول والله أنا ظني أن إمام الأوقاف حامل كتاب الله عز وجل ده لازم يكون من أعلى الناس راتب في الدولة, مش عشان أنا إمام أوقاف, لا أبدا, علشان نضمن له حياة كريمة يقدر من خلالها يبقى عنده مكتبته اللي يقرأ فيها, ونفرغه نفرغ وقت كبير من وقته علشان يعلم الناس. وإلا زمايلنا كتير جدا من الأوقاف شغالين في الأوقاف بس الراتب يدوبك حاجة بسيطة جدا, يطلع يشوف له شغلانة تانية, لا بيروح المسجد ولا بيعلم الناس. لازم الناس دول يبقوا أعلى ناس. على فكرة في ألمانيا أعلى الناس رواتب المدرسين, يعني أعلى الناس رواتب في ألمانيا المدرسين. والقضاء في ألمانيا كتبوا لميركل رئيس الوزراء إحنا عايزين الرواتب بتاعتنا تكون قريبة شوية, مش بيقولوا أعلى أو متساوي, قريبة شوية من المدرسين. فكتبت لهم رسالة كلمة ونص, قالت لهم لا يمكن بحال من الأحوال أن أساويكم مع من علموكم, نقطة من أول السطر خلص الموضوع. تخيلوا النهاردة لما يكون أعلى الناس راتب المدرس حامل القرآن وإمام الأوقاف, الثلاثة دول صدقوني البلد اللي عايز ربنا عز وجل يرفع من قدرها تراعي الناس دي. لو راعت الناس دي مسألة تفرق كتير جدا. وأول من التفت إلى هذا الأمر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وده اللي هو عمله. زمان لما أرادوا أن هم يحموا الصين, الصين كان عليها هجمات كتير جدا جدا من أعدائها, فقالوا خلاص احنا عايزين نحمي الصين من أعدائها نعمل ايه؟ قالوا خلاص احنا نبني سور كبير. خلاص بنوا سور الصين العظيم, وبعد ما بنوا سور الصين العظيم عملوا أبواب وعلى كل أبواب حرس. كان يجي العدو عايز يخش وهو مش عارف يخش من الأبواب, فكان يجي على الشخص ده ويديله فلوس كتير جدا 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 يرشيه, فتكون النتيجة يفتح لهم الأبواب وتخش الجيوش مرة تانية تدخل على الصين. فهنا عرفوا ان الدولة اللي عايزة تكون عايشة في أمن وأمان لن تكون أبدا بمسألة الصور العظيم اللي هم عملوه, هو أحد الآيات السبع الكبرى في زماننا الآن، المعجزات السبع الكبيرة في زماننا الآن، لا لا لا، ولكن عرفوا ان تربية الانسان اصلا الواقف على الباب هو ده الامن والامان. عشان كده اهتموا بالتعليم، اهتموا بالثقافة، اهتموا بتعليم اولادهم. فعشان كده الصين بقت الصين، الصين بقت امنة دلوقتي مش بالصورة على فكرة، ولكن بتعليمهم لاولادهم. سيدنا عمر بن الخطاب فهم الكلام ده. على فكرة مصر لن ترتقي بسياحة، ومصر لن ترتقي باقتصاد قوي، ومصر لن ترتقي بصناعة وزراعة، مصر هترتقي لما نهتم بالمعلمين في مصر. اهتمينا بيهم، كل معلم دكتور الجامعة ده لازم يكون عايش حياة كريمة علشان نقدر يوفر من وقته لتعليم الأولاد. والمدرسين لو عاشوا حياة كريمة هيلتفتوا للمناهج بتاعتهم والدراسة بتاعتهم ويعلموا الناس. وإمام المسجد لو ضمننا له حياة كريمة هيعلم الناس وهيفهم الناس. شيوخ المساجد ده الحصن الأول، الحصن الأول والمدافع الأول عن دين الناس والأفكار الهدامة التكفيرية اللي بتفسد في أي مجتمع إذا نزلت فيه. علشان كده نقول خدوا بالكم، عمر يريد قادتنا يسمعوا الكلام ده، ياريت الرؤساء والأمراء والملوك في كل بقاع العالم الإسلامي يسمعوا الكلام ده. عمر بيقول أنا أفرض عطاء مزيد من العطاء لحملة القرآن عشان يعلموا الناس القرآن، نضمن لهم حياة كريمة. فكتب عمر بن الخطاب إلى عماله أن يرفعوا إليه أسماء حفاظ القرآن الكريم لكي يكرمهم ويزيدهم في عطائهم. فكتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد بلغ من قبلي ممن حمل القرآن 310 من الرجال. انا اللي حافظ عندي القرآن 300 وكسر من الرجال. ابو موسى اشعري بس في البصرة بس اتخرج على قديه 300 واحد في السنة دي، السنة دي اتخرج على قديه 300 واحد حمل الكتاب الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر الخطاب بلغت فرحته بالناس دي فرحة عالية كبيرة جدا. فكتب اليهم رسالة وقال فكتب عمر لأبي موسى: أخبر من حفظ القرآن عندك بما أقول، إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم شرفا وذخرا، فاتبعوه، فمن تبع القرآن ورض به جنات الفردوس، ولا يكونن له شفيعا يوم القيامة إن استطاع، فلا يكونن لكم شافعا إن استطعتم، ولا يكونن بكم محلا، فإن من شفع له القرآن دخل الجنة، ومن محل به القرآن دخل النار. اعلموا أن هذا القرآن به ينابيع الهدى وزهرة العلم، به يفتح الله أعين عمية وأذانا صمة وقلوبا غلفة، ألا وإن القرآن مع الصلاة كنز مكنون وخير موضوع، فاستكثروا منه إذا استطعتم، القرآن حجة لكم أو عليكم، فأكرموا القرآن، فأكرموا القرآن، إلى آخر رسالته رحمه الله ورضي الله عنه. سيدنا أبو موسى الأشعري اتخرج على قديه 300 إنسان من حملة القرآن. ده الواحد اللي شايل هم وشايل رسالة ازاي اوصل القرآن للناس، عايز الرسالة بتاعتي توصل لكل اخواننا وائمتنا من طلبة الازهر، اللي كل اخواننا وائمتنا من ائمة الاوقاف. بالله عليكم خدوا ابا موسى الاشعري قدوة ليكم الان، خدوا ابا موسى الاشعري قدوة ليكم الان، علموا الناس القرآن، اربطوا الناس بالقرآن، صدقوني يرفع الله سبحانه وتعالى قدركم في الدنيا والآخرة، يرفع الله عز وجل قدركم في الدنيا والآخرة. ثالث علاقة من علاقات أبي موسى الأشعري بالقرآن، كان أبو موسى الأشعري حريص جدا أنه يحرك قلوب الناس بالقرآن، ودي اللي احنا كنا بنسميها علاقة التعاطف أو علاقة التعايش مع القرآن، إن أنا أتعايش مع معاني القرآن فأحرك قلوب الناس بالقرآن. فاكرين لما كنت بقول لكم الرجل من التابعين اللي قال لسيدنا عمر انا بحثت عن اشد ايه في كتاب الله في سيدنا عمر ضربه بالضره، وقال له تبحث عن التجديد؟ بعد يومين سيدنا عمر قال له ايه بقى اشد ايه في كتاب الله؟ فقال له قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. فقال له عمر: والله لقد مكثنا اياما ولياليا لا نذوق طعاما ولا شرابا ولا نتمتع بنسائنا ولا اولادنا حتى انزل الله التخفيف في قوله: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. فاكرين الكلام ده؟ فاكرينه؟ يعني قلت لكم قد ايه الصحابه كانوا متعايشين مع القران، بيحركوا قلوبهم بالقران. فعلا فعلا صدق ابن مسعود لما كان بيقول: لا يكن هم احدكم اخر الصوره ولكن حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. هي دي اللي كان سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه بيتقنها قوي، مساله ان يخلي الناس فعلا متعايشه مع القران ويحبب الناس في القران. يا بعض الناس كده الله أكبر يبدأ قراءة القرآن والله تتمنى أنه ما يخلصش، تتمنى فعلا أنه ما يخلصش من حلاوة القرآن. ده اللي كان سيدنا أبو موسى الأشعري يعمله. أبو موسى الأشعري كان يقعد مع الصحابة علشان يحرك قلوبهم بالقرآن. الراجل ما كانش معلم وبس، ولكن كان بيحببهم كمان في القرآن. روى أبو نعيم في حلية الأولياء وابن سعد في الطبقات من طريق أبي سلمة رضي الله عنه قال: كان عمر رضي الله عنه يجمع أصحابه ثم يدخل عليه أبا موسى الأشعري ويقول له: شوقنا لربنا يا أبا موسى. إيه ده شوقنا ربنا يا أبا موسى، شوقنا أو شوقنا ربنا عز وجل أو ذكرنا ربنا كما في رواية تانية. يقعد أبو موسى الأشعري ويبدأ يقرأ القرآن. بمجرد ما يقرأ لا تجد أحد ممن كان معه في مجلسه إلا وضع رأسه بين يديه ونكس رأسه يبكي. اشتاقوا إلى الله، استطاع أنه يخلي قلوبهم كلها توجل. يقرأ القرآن القلوب سبحان الله تتحرك. ايه ده، هو حاسس ان ده لازم يكون دوره، حاسس انه محتاج فعلا انه يحرك قلوب الناس كلها بالقرآن. كان يقرأ القرآن لدرجة ان كل اللي كانوا بيصلوا وراه يقول يا رب ما يخلص، احنا نفسنا يقرأ بالبقرة كلها في ركعة. روى ابو نعيم ايضا في حليته من طريق ابي عثمان النهدي رحمة الله عليه يقول: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا احسن من صوت ابي موسى، وان كان رضي الله عنه لا يصلي بنا فنود انه يقرأ بالبقرة في ركعة من حسن قراءته. يا رب ارزقنا ائمة وقراء يكونوا زي ابي موسى الاشعري، مثل ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، نسمع منه القرآن كده قلوبنا كده ترتجف. شفتوا ابو موسى كان بيعمل ايه؟ انتوا لاحظتوا حاجة في كل الاثار اللي اوردها اهل العلم عن ابي موسى؟ الاثار كلها متعلقة بالقرآن. الراجل ده عاش بالقرآن ومات على القرآن. ابو موسى الاشعري على قدره عند الله سبحانه وتعالى بالقرآن ده. يا الله يا الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. وعند ابن سعد عن انس رضي الله عنه ان ابا موسى الاشعري قام ليلة يصلي فسمع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقمنا يستمعنا، فلما اصبح قيل له، زوجات النبي كانوا يسمعوا لقراءتك، فقال: لو علمت لحبرته لهن تحبيرا. اكتر من كده، اكتر من كده، يعني الصحابة يقعدوا يسمعوا صوتك، الكل عمال يعيط، الكل عمال يبكي من الخشوع اللي موجود في صوتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحسن الناس صوتا من إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله. عمر يجيبه ويجمع الصحابة يقولهم وحدوا اسمعوا، فيرقق قلب الصحابة بصوت سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو عثمان النهدي يقول: كان بيصلي بينا في البصرة وأقول يا ريت صلى في الركعة الأولى بالبقرة كلها. معقول ما تتعبش؟ لا مش هتعب، من حلوة الصوت، من جمال الصوت، من روعة الصوت رضي الله عنه. هو ده اللي كان أبو موسى الأشعري بيعمله. ويقول مسروق: كنا مع أبي موسى في سفر فأوانا الليل إلى بستان، الليل أوانا إلى بستان فنزلنا فيه، فقام أبو موسى من الليل يصلي، قال فذكر من حسن صوته وحسن تلاوته ما أبكانا. أبو موسى بيقرأ علشان يبكي الناس، مش يطلب ثناء يعني عشان ما حدش يقول رياء، لا 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 لا، ده هو بيقرأ علشان يقرب الناس أكتر من ربنا سبحانه وتعالى، يقرب الناس أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. من الأثار الجميلة جدا إن أنا وقفت عليها في حياة سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أثر رواه الإمام الذهبي في السير من طريق بريدة رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من المسجد فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد قائم ورجل بالمسجد يصلي، فقال لي يا بريدة، بعد ما سمعنا الصوت الجميل، فقال لي يا بريدة: أتراه يرائي؟ أنت شايف اللي بيقرأ القرآن ده يرائي؟ قلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو مؤمن منيب أعطي مزمارا من مزامير آل داود. سيدنا بريدة رضي الله عنه سمع الكلام ده من النبي، طلع بسرعة عشان يبشر أخوه اللي واقف جوه بيصلي. النبي يقول عليه عبد ومنيب وأعطي مزمار من مزامير آل داود، والنبي قال إنه مخلص جدا. قال فدخلت فلما انتظرته حتى أنهى صلاته، فلما نظرت إليه فإذا هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري اللي حرك قلوب الصحابة كلهم بالقرآن، ما شاء الله ما شاء الله. أبو موسى الأشعري اللي قلب كيان البصرة وخلى البصرة كلها حاملة لكتاب الله. في مرة كان عندي ندوة في أحد القرى في الفيوم، مش متذكر اسم القرية، وكم أتمنى إن أنا أفتكر اسم القرية، لأن أنا نفسي أنزل تاني وأزورها، نفسي أنزل تاني وأقعد وسط أهلها، وبخاصة الشيخ أحمد. الشيخ أحمد القرية اللي هو إمام القرية، والكلام ده بقوله لكل إخواننا في الأوقاف لكل حملة القرآن. الشيخ أحمد ده القرية فيها حوالي 22 ألف نسمة، 18 ألف نسمة ختموا القرآن على أيديه، وال 4000 اللي هم العيال بقى الصغيرة اللي لسه ما كبرتش، والناس الكبار في السن اللي هم حافظوا على أيدي جزء معين، لسه ما 18 ألف نسمة ختموا على أيدي القرآن. يا ريت والله لو حد من القرية بيسمعني، أو حد يعرف القرية، أو حد يعرف الشيخ أحمد، يا ريت يتواصل معايا على الصفحة أو يتواصل معايا على التليفون، بحيث ان انا فعلا والله كم اشتقت ان انا انزل الى هذه القرية. عندنا قرية في المنصورة اسمها ويش الحجر، ويش الحجر دي بلد القرآن. سبحان الله، اكتر ائمة عندنا في ادارة الاوقاف من ويش، واكتر مفتشين من ويش، بلد القرآن، بيسموها بلد القرآن. اللي انا اتشرف ان البلد دي قريبة منا، بلد القرآن. يا ريت حياتنا كلها تبقى بالقرآن بهذه الصورة. أبو موسى الأشعري لم يكتفي بقراءة القرآن وورد القرآن، لم يكتفي بتعليم القرآن، لم يكتفي بتحبيب الناس للقرآن، علاقة الحب والتعايش مع القرآن، بل أبو موسى كان دايما بيأكد على جزئية مهمة جدا، أن القرآن ربنا عز وجل أنزله للعمل، مش علشان نقرأ القرآن وخلاص. يأتي رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذات يوم ويقول له يا أبا موسى حفظ ولد القرآن؟ فقال ويحك، ليس من حفظ القرآن من قرأه عن ظهر قلب، ولكن حفظ القرآن من عمل به. كان بيعلمهم دايما المعنى ده، المعنى ان ربنا عز وجل لما ينزل علينا آيات من القرآن، الآيات دي ربنا أنزلها للعمل علشان نعمل بيها. هو ذات نفسه سيدنا أبو موسى الأشعري روى لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. والمؤمن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. هو دايما كان بيأصل المعنى ده في قلوب الصحابة اللي حواليه، أو في قلوب التابعين اللي حواليه، أو في قلوب التلامذة بتوعه. أحباب الكرام، القرآن ده احنا عايزين نقرأ القرآن علشان نعمل بما فيه. سيدنا أبو موسى الأشعري يسمع عن معنى الحياء في القرآن، يسمع عن معنى الحياء في القرآن، فتلاقيه بسرعة بدأ يطبق معنى الحياء في حياته رضي الله عنه. فكان يقول، شوفوا لما سمع عن الحياء في القرآن والأدب في القرآن والأخلاق في القرآن، فكان يقول إنني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء من ربي. وبيغتسل لما يغتسل يختار وقت الظلمة ويبدأ ينحني كده مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى حياء من ربي. وكان رحمة الله عليه ورضي الله عنه إذا نام يلبس السراويل حتى لا تنكشف عورة حياء. شفتوا، حول القرآن لعمل، حول القرآن لمنهج حياة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عاش حياته مع القرآن، علما وعملا وقراءة وتدبرا وفهما رضي الله عنه. فكان من أكثر الناس اللي لهم جهد كبير جدا 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 في قراءة القرآن وفي تعليم القرآن، وختم على يديه القرآن عدد لا يحصي عددهم من الناس من كثرتهم. أبو موسى الأشعري رجل من أهل القرآن، عاش بالقرآن ومات على القرآن رضي الله عنه. دي القيمة اللي ممكن ناخدها من حياة سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ممكن أحباب الكرام، ممكن أحباب الكرام تبقى دي القيمة في حياتنا؟ ماذا بعد الكلام؟ انت عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول من النهاردة ثبت ورد القرآن بتاعك، عايز اقول من النهاردة حرك قلوب اولادك وزوجتك بالقرآن، عايز اقول النهاردة السكينة المودة والرحمة مش هتنزل في قلوبنا ابدا ولا هتنزل في بيوتنا ابدا الا بوجود القرآن فيها. عايز اقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن علم آية كان له ثوابها ما تليت. عايز اقول كتاب الله سبحانه وتعالى هو نور حياتنا وهو الضياء لنا وهو حجة لنا بإذن الله عز وجل. سأل الله ألا يجعله حجة علينا. كتاب ربنا عز وجل أنزله الله عز وجل العمل قيمة لتمسك بها سيدنا أبو موسى الأشعري رغم أنه جاء متأخرا وصل للنبي للمدينة في غزوة خيبر إلا أنه ما شاء الله في الوقت ده حفظ القرآن أتم القرآن أتقن القرآن بقى رجل من أهل القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته وأن يجمعنا بقى يوم القيامة مع أبي موسى الأشعري مع النبي صلى الله عليه وسلم مع مشايخنا العالمون القرآن في أعلى جنات النعيم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.
يا داعيا إلى سبيل ربي مبتديا بدعوة الرسول قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا.